بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخفى إذا لفظ ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس الذي ذكره الحافظ جاء من حديث أنس عند البزار التمس الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس في إسناد محمد بن أبي حميد منكر الحديث راجع مسند البزار 12 صفحة 355 في إسناد محمد بن أبي حميد منكر الحديث. قال تابع ابن لهيعة عند الطبراني في الأوسط برقم 139 وفي إسناده شيخ الطبراني أحمد بن خالد بن حيان مجهول وجاءت موقوفة من قول عبد الله بن سلام وخيره الشيخ الأصبهاني في العظمة برقم 780 ساق الإسناد وقال الشيخ الأصبهاني مجهول ورواه ابن منذر في التوحيد برقم 53 وفيه شيخه عبدوس بن الحسن مجهول. إذا ما ثبت جاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ الأصبهاني كلاهما فيه مجاهيل. طيب حديث هي ما بين نية الإمام إلى أن تقضى الصلاة ما حاله عنده تأذن نعم ما حاله من أخرجه نعم من يجيب في صحيح مسلم عن أبي موسى ورجح الحافظ الدارقطني أنه من قول أبي بردة وتبعه الشيخ الواجعي رحمه الله. طيب حديث عبد الله بن السلام عند ابن ماجه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال هي آخر ساعات النهار ما حاله حديث عبد الله بن السلام عند أخينا التهامي ضعيف ما سبب ضعفه رجال إسناده كلهم ثقات تثقب الضعيف له عنده معل بالوقت نعم هل يصلح أن نقول في الحديث ضعيف رجاله الانتقاد هل يصلح رجاله ضعيف يقال في ضعيف يعني الحديث المرفوع ضعيف صح موقوفا لأن إذا حكم على الحديث بالضعف لا بس لأنه يحكم على المرفوع حتى وإن كان رجال ثقات لكنه لم يستوفي شرطا من شروط الصحيح وهي سلام من العلة ما سلم من العلة الراجح أخطأ. حديث جابر الذي قال فيه آخر ساعة بعد العصر ما حال حديث جابر نعم في صحيح مسلم مش قلت وعند أصحاب السنن ووهم بعض الرواة فجعله من حديث جابر وإنما هو من قول عبد الله بن سلام الجلاح أبو كثير هو الذي وهم فيه. إذا في أي ساعة تنهي؟ أي ساعة؟ عنده؟ لا أردنا الذي خلفك يا باشا ولا نعم آخر ساعة بعد العصر من أين أخذته؟ أن الصحابة اجتمعوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة ذكره أبو سلمة بإسناد صحيح قال اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرقوا ولم يختلفوا أن بعضهم بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. وعلى كل قد تكون أيضا مبهمة، وهذا قول أيضا له وجه، لأن الأحاديث فيها ضعف، من أجل الاجتهاد بالدعاء والذكر في جميع ساعات الجمعة. هذا القول أيضا فيه قوة يضاف إلى القولين اللذين ذكرناهما. وذكر الحافظ في الفتح بعض القائلين به، يراجع إلى الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. قال الحاشية ضعيف جدا. أخرجه البزار في إسناد يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب، وولده خالد وهو ضعيف. وفي إسناد أيضا خبيب بن سليمان أو خبيب بن سليمان بن سمرة يرويه عن أبيه، وكلاهما مجهول. فالحديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. فقول الحافظ بإسناد لين فيه تساهل بين. ثم وجدت الحديث من غير طريق السمتي، فقد أخرجه الطبراني من طريق محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سلمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة به. وهذا إسناد مسلسل بالمجاهد، أيضا لا يقال فيه لين، هذا ضعيف، بل يكون شديد الضعف. مسلسل المجاهد يكون شديد الضعف. طيب، من عنده التقريب ينظر لنا ضبط خبيب بن سليمان أو خبيب بن سليمان بن سمرة. طيب، البقية ما يتعلق بالمسألة. قال المسألة حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة. ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيته في الخطبة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، حتى قال صاحب الإنصاف وهذا بلا نزاع، يعني في مذهبهم. وقد بالغ الشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا إن ذلك ركن من أركان الخطبة، واختاره النووي. وهناك قول في مذهبهم أنه ليس بركن، وهو الصحيح، يعني أما إيصاله إلى حد الركن فهو ضعيف، قول ضعيف. قال أبو عبد الله سد الله القول بالاستحباب حكم شرعي، ولا نثبته إلا بدليل، ولا نعلم دليلا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين في الجمعة مع كثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يفعل ذلك لنقل إلينا. فالذي يظهر هو عدم استحباب ذلك، والله أعلم. وهذا القول اختاره شيخنا مقبل الوادي رحمه الله وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. ويلتحق بذلك الدعاء من أصله، يعني هل الخطيب أن يدعو سواء للمؤمنين لرفع البلاء عن المؤمنين، وإن لم يكن استغفار أصيبوا بمصائب يدعو له؟ هل جعل النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في الدعاء في الخطبة، حديث في الاستسقاء؟ أصرح حديث وأصح حديث في دعائه أنه شفي إليه ما أصاب الناس، فرفع يديه ودعا، ودعا الناس ونعم وأمن الناس. حديث في البخاري قال فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم يدعون، أي شاركوه الدعاء. والظاهر أنهم شاركوه تأمينا بقولهم الله آمين، أي اللهم استجب. وما علمنا يعني بالنظر في كتب العلم من ينكر الدعاء من أصله في الخطبة، من أنكر الدعاء من أصله، بل ينصون على أنه يشرع الدعاء، أن يدعو الخطيب في الجمعة. وجاءت أحاديث ظاهرها يؤيد ذلك، جاءت أحاديث ظاهرها يؤيد ذلك، يؤيد المشروعية، وهو حديث عمار بن رويدة في مسلم أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه، يشير بإصبعه. هل هذا في الدعاء أو في الخطبة كاملة؟ جاءت رواية مقيدة في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن البيهقي أنه في الدعاء كان يدعو ويرفع يده، قد أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أيضا بلفظ كان يرفع يديه وهو يدعو يدعو، فقال قبح الله اليدين أي أثناء دعائه رفع يديه، فإنكر بشر بن مروان رفع اليدين ولم ينكر الدعاء. نعم، إنكر عمار بن رعيبة رفع اليدين ولم ينكر الدعاء. وفي سنن الدارمي قال وكان يدعو على المنبر، في صحيح ابن خزيمة رافع يديه يدعو، في سنن البيهقي يرفع يديه في الدعاء. كل هذا بينت أن بشر بن مروان أو بشر بن الحكم، بشر بن مروان أو بشر بن الحكم من عنده مسلم راجع. طيب، بين أنه كان يرفع يديه في حال دعاء في الخطبة، فأنكر عمارة بن رهيبة أنكر الرد ولم ينكر الدعاء، دل على مشروعية الدعاء في الخطبة. وفي صحيح مسلم يقول خبيب موحدة مصغر، حسنت خبيب، وفي مسند الإمام أحمد زاد في حديث عمارة بن رهيبة زيادة ليست في جميع المصادر، قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذا في دعائه، قيد أيضا المرفوع، كان إذا دعا لا يزيد على أن يرفع إصبعه إذا دعا في الخطبة، زاد تقييد الدعاء أيضا في حال المرفوع في الحديث المرفوع، يعني التقييدات هذه في فعل من؟ في فعل بشر الذي أنكر عليه عمار بن رهيبة. ثم في مسند أحمد إسناد ظاهر الصحة مع أنه ليس موجودا في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود ولا في المصادر الأخرى، لكن إسناده ظاهر الحسن، نعم قلنا الصحة ظاهر الحسن. فيه قال لما أنكر عمار بن رهيبة قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إذا دعا في خطبته على أن يقول بإصبعه هكذا، قيد أيضا المرفوع، قيده في حال الدعاء، فهذا يدل على أنه ثابت عنه. ولو لم تثبت هذه الزيادة التي في مسند أحمد تقييدها في المرفوع، فسياق الحديث يدل على ذلك، لأن هذا الخطيب كان يرفع يديه أثناء الدعاء، وذاك قال إنما كان يسلم لا يزيد على أن يقول هكذا، فهو في بيان، في بيان ماذا؟ الرفع في حالة الدعاء، هو في بيان حالة الرفع في حال الدعاء، بيان كيفية الرفع في حال الدعاء. وقد استدل جمع من أهل العلم بهذا الحديث على الدعاء في الخطبة، استدل به جمع من أهل العلم، واستدلوا به على كراهية رفع اليدين في الدعاء، على كراهة رفع اليدين في الدعاء في الخطبة، منهم ابن خزيمة وابو عوانة والبيهقي وآخرون بشر بن مروان. هذا لفظ الحديث في مسلم، قال عمار بن رهيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، أشار بإصبعه المسبحة. إذن هذا الحديث تبين برواية أخرى أن الذي أنكره على بشر بن مروان هو رفع يديه حال الدعاء، فكيف الجواب عن حديث الاستسقاء؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء، نعم يكون حالة خاصة للاستسقاء، ترفع اليدين، ترفع اليدين في حالة الاستسقاء ويرفع الناس أيديهم. في غير الاستسقاء لا يرفعون أيديهم، لا الخطيب ولا المستمعون. دعا بشيء من أمور ما مما يحتاج المسلمون من غفران الذنوب أو من رفع المصائب أو من دفع الفتن، فيكتفى بالدعاء والتأمين بدون رفع اليدين، وإنما الرفع يكون في الاستسقاء خاصة. طيب أيضا جاء حديث آخر يصلح شاهدا فيه ضعف يسير، وهو حديث سهل بن سعد عند أبي داود وأحمد والبيهقي وابن خزيمة، عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. قال سهل بن سعد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط، ما رأيت شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. قال سهل بن سعد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. هل هذا يشهد لحديث عمار أو هل هو بنفس المعنى أم لا؟ بنفس المعنى، لكن زيادة ولا على غيره يعني في الخطب الأخرى قد جاء قد أثبته غيره، هذا نفى وغيره قد أثبته في غير الخطبة، في غير خطبة الجمعة في مواضع أخرى قد أثبته غيره. طيب الحديث هذا أخرجه أبو داود وغيره كما سمعتم من طريق عبد الرحمن ابن معاوية، من طريق عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث عن ابن أبي ذواب عن سهل بن سعد، من طريق عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد. عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، والحديث صحيح بشاهده من حديث عمارة بن رويدة، الحديث صحيح بشاهده. فهو بنفس المعنى إلا لفظة ولا على غيره، إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون هي فهم الصحابي أو نقل ما علم، وبعضهم يعني أنكر الحديث من أجل هذه اللفظة، قالوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مشهور بأحاديث كثيرة، وهذا لا ينبغي أن يضعف الحديث من أجل هذا، بل يمكن الجمع إما أن يكون حسب علمه وإما أن يكون قصد المواعظ والخطب ولم يقصد جميع حالات النبي صلى الله عليه وسلم، قصد في الخطب والمواعظ كان يكتفي بالإشارة، وعلى هذا حتى ينبغي ترك ذلك حتى في المحاضرات والمواعظ الأخرى، فما يرفع يديه، بل أنا أظهر أنه يدعو من غير رفع يديه في حال خطبه الأخرى غير خطبة الجمعة، كذلك إذا دعا بغير رفع يديه. وجاء أيضا شاهدا مرسلا من مراسيل الزهري، أخرجه عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 216، أخرجه عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 216 عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر يوم الجمعة فيؤمن الناس. قال ابن شهاب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر يوم الجمعة فيؤمن الناس. هذا أيضا قد يقوي ما تقدم على ثبوت أصل الدعاء، لكنه مراسل الزهري فيها ضعف، وأضاف إلى ذلك عن عنة بن جريج، لكن قد يستأنس به مع ما تقدم من حديث سهل بن سعد وحديث عمارة. وعليه فالذي يظهر هو مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، ولا يكون على ما يتخذه الناس من أدعية راتبة ويطال فيها يطيل فيها، هذا ليس من السنة. أدعية راتبة يلازمها كل حين، وكذلك إطالة الدعاء هذا يحتاج إلى دليل. الذي نستطيع أن نستفيده من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في خطبة الجمعة فقط. هل كان باستمرار أو لم يكن؟ هل أيضا ماذا أطال في ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر، وعلى هذا فلا إنكار على من دعا إلا على من اتخذ دعاء الراتبة يكرره في كل جمعة، وكذلك ينكر على من أطال في الدعاء. وأما إنسان يدعو بما يناسب حال المسلمين فلا بأس، هذه الأحاديث تدل على المشروعية، إضافة إلى أنه وقت إجابة الدعاء، وقت لإجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ويؤمن جميع المسلمين على هذا الدعاء، فهو وقت مبارك للدعاء، فيظهر أنه مشروع، يظهر أنه مشروع لهذه الأدلة التي سمعتموها، إضافة إلى أننا لم نجد من السلف من أنكر الدعاء من أصله، ووجدنا من ينكر رفع اليدين في الخطبة، ينكرون الرفع ويسكتون عن الدعاء. ففي مصنفنا لشيبة الجزء الثاني صفحة 147، في مصنفنا لشيبة الجزء الثاني صفحة 147 قال الزهري: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. قال الزهري إسناده صحيح: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. ورأى مسروق الإمام رفع يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم، ما لهم قطع الله أيديهم. إسناده صحيح إلى مسروق، إسناده صحيح إلى مسروق. طبعا مثل هذه الألفاظ ما ينصح طلبة العلم يقولون عند العامة، نعم. ولعل مسروق أيضا ما قاله أمام العامة، لأنه قاله أمام بعض تلاميذه أو ما يشبه ذلك، أو حملوا على ذلك الزجر حتى يبتعد الناس عن البدع. وجاء من طريق ليث عن طاووس، من هو ليث الذي يروي عن طاووس؟ من أبي سليم. قال: كان طاووس يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة، وكان لا يرفع يديه. هذا يحتمل أنه كره الدعاء من أصله، لكن الإسناد ضعيف، لكن الإسناد ضعيفا. وأيضا في الأثر قال: وكان لا يرفع يديه. قال ليث عن طاووس: كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة، وكان لا يرفع يديه. على كل يا أخوان، يظهر أن من احتاج إلى أن يدعو لحصول مصائب على المسلمين يدعو بما يناسب الحال، وأيضا لو دعا أيضا بالمغفرة للمسلمين والمسلمات لا بأس، ولكن لا يتخذ راتبا دعاء راتبا في كل جمعة، يحتاج إلى دليل، وكذلك لا يطال فيها، وكذلك أيضا جعله في آخر الخطبة الثانية أيضا يحتاج إلى دليل، جعله في آخر الخطبة الثانية يحتاج إلى دليل، فيدعو متما تيسر الله في أثناء الخطبة عندما يناسب الحال، سواء في آخر الخطبة الأولى، في آخر الخطبة الثانية، أو جره عارض إلى ذكر شيء يحتاج إلى الدعاء فدعا فلا بأس. والله أعلم. قال: المسألة الثانية: حكم التأمين. الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرا، وهو أيضا قول المالكية أنه يسر بالتأمين قول المالكية، مقصودهم بالإسرار ما يتلفظ به ولكن لا يرفع صوته. ويدل على التأمين، على مشروعية التأمين حديث الاستسقاء، هذا يدل أنه ما يضر بالخطبة، لا يضر في الخطبة أن يؤمن المستمع. فإن في حديث أنس في البخاري فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم يدعون، رفع الناس أيديهم يدعون، فكان منهم التأمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وعلى هذا أيضا الفتوى عند أهل العلم، ولا نعلم من أنكر التأمين عند أن يدعو الإمام. فعلى هذا فإن التأمين يكون مخصوص أيضا من الإنصاف، أن التأمين له أن يؤمن، له أن يؤمن عند الدعاء. والتأمين هو عبارة عن دعاء، هو عبارة عن دعاء. وكأن الكلام الذي نهي عنه يشبه أن يكون ما كان في خطاب للناس، أو لم يأتي فيه دليل أيضا يخصه. أما هذا قد جاء فيه الدليل فيخصص، حديث الإنصات يخصص أيضا بمثل هذا الدعاء، بمثل التأمين. والله المستعان. قال: انظر الفروع وخطبة الجمعة للحجيلان، أضيف إليها الموسوعة الفقهية الجزء الأول صفحة 115، الموسوعة الفقهية الجزء الأول صفحة 115. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود أصله في مسلم. قال: الحكم المستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث استحباب التذكير بقراءة القرآن، وهكذا الأحاديث النبوية، وقد تقدم ذكر حكم ذلك. قد تقدم ذكر حكم ذلك. طيب ماذا تقدم معنا فيها؟ نعم، تقدم عند حديث أم هشام في قراءة سورة قاف، وتقدم أنه يستحب أن يكون في الخطبة قراءة شيء من القرآن. من الذي عده من الشروط أو عده من الأركان؟ الأركان الخطبة قراءة شيء من القرآن. الشافعي والحنابلة. الصحيح عدم ركنيته، بل هو من المستحبات. قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج أبو داود إسناده صحيح، وقد صححه شيخنا رحمه الله في صحيح مسند. وطارق بن شهاب وإن لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه وأدرك، فهو صحابي ومراسيل الصحابي مقبولة، والله أعلم. قال: أخرجه الحاكم رواية طارق المذكور عن أبي موسى، أي ذكر الواسطة عن أبي موسى الأشعري. قال: زيادة عن أبي موسى شاذة، أخرجه الحاكم وتفرد بزيادة عن أبي موسى عبيد بن محمد العجل، فرواها عن إسحاق المنصور وزادها، وخالف أصحاب إسحاق المنصور فروا الحديث بدون هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، فقد حكم عليها بالشذوذ البيهقي ثم العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. قال: ضعيف مرفوعة والصواب وقفة. أخرج الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، ضعفه بعض الأئمة وتركه آخرون، ومع ذلك فقد خولف، فقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقد رجح البيهقي وغيره، وقد رجح وقفه البيهقي وغيره. إذن ضعفه منكر، يعني رفعه منكر، لأنه ضعيف وخالف الثقات. عبد الله بن نافع ضعيف وخالفه الثقات، فرفعه منكر، وإنما هو موقوف على ابن عمر. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين، ما علاقة الحديثان في ماذا يتعلقان؟ في أصحاب من؟ هي أصحاب الرخصة عن حضور الجمعة. قال المسألة الأولى: من صلى الجمعة من المعذورين فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ قال النووي رحمه الله: طيب أما هؤلاء فهم معذورون بإجماع العلماء. ما أدري لا ذكرت. طيب قال النووي رحمه الله: في المجموع المعذورون إن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما انتهى. طيب أجمعوا على أنهم إذا حضروا أجزأتهم، وأجمعوا أيضا على أنهم لا يلزمهم حضور الجمعة. طيب لعلنا فرقناها كل على حسبه ستاتي. كل مسألة ذكر الإجماع فيها بنفسها. قال المسألة الثانية: هل تجب الجمعة على النساء؟ قال ابن المنذر رحمه الله: في الأوسط أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمع على أنهن إذا حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. قلت: ويدل على ذلك حديث طارق بن شهاب الذي في الباب. المسألة الثالثة: هل تجب الجمعة على العبيد؟ في المسألة ثلاثة أقوال. إذن الجمعة في حق العبيد حصل فيها خلاف. الأول أنه ليس عليهم جمعة، وهو قول الجمهور لحديث طارق بن شهاب الذي في الباب. الثاني أن الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، وهو قول الحسن وقتادة والأوزاعي أنه مشغول بأداء الضريبة، يعني أنه لأنه قد أباح له سيده أن يذهب في شأنه في جمع بعض المال، وأما الذي ما زال عند سيده فهو مشغول بخدمة سيده. الثالث أن الجمعة واجبة على العبد، ولكن لا يجوز له الذهاب إذا لم يأذن له سيده، وهو قول داود الظاهري وأحمد في رواية لعموم الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. قال أبو عبد الله: حديث طارق بن شهاب نص في محل النزاع. فالصواب قول الجمهور، ولولا حديث طارق لرجحنا القول الثالث أنه يجب عليه إذا أذن له السيد، يعني قول قوي، القول الثالث قول قوي، لكن جاء الحديث أنه ليست لازمة على المملوك، والذي يظهر أنها بسبب انشغاله الخطبة، شغالي بخدمة السيد، فلو أذن له سيده بالذهاب لا يبعد أن يقال بوجوبها عليه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.